بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنعود الإخوة إلى دروسنا في مذاكرة متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، و نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وتقدم معنا كتاب الزكاة والصيام قبل رمضان، ثم نأتي اليوم على كتاب الحج، وقد دخلنا في أشهر الحج. هذه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يكتبنا من وفده وأن يوفقنا لحسن عبادته. قال كتاب الحج. والحج كما ذكر هنا عن يقولون في اللغة القصد أو القصد إلى من يعظم، وهكذا الحج فيه قصد إلى بيت الله، ففيه تعظيم لله. وحقيقة الحج هو شوق لله تعالى و السفر إلى بيته، كما في كلام ابن القيم جميل في مفتاح دار السعادة، قال: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خلاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. ثم قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى زيارة بيته. فهذه حقيقة الحج، أن العبد يتجرد لله من كل شيء، يترك بلده وأهله وماله وتجارته، بل ينخلع من ملابسه ويلبس لباس الإحرام ويسافر إلى بيت ربه جل وعلا، والمقصود هو صاحب البيت. فالحج من أعظم أركان الإسلام التي حقا هي تكمل، أو هذا الركن يكمل إسلام العبد. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في حديث بني الإسلام على خمس. قال: وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد، هذا السادس، وتخلية الطريق وإمكان السير، هذا السابع. وطبعا وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان السير، هذه كلها تدخل في الاستطاعة، ممكن اختصارها بشرط واحد وهو الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. الإسلام شرط لوجوب الحج. هنا يقولون الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، كما قال الله تعالى عن الكفار: قالوا لم نكن من المصلين، لكن لا يصح منه الحج ولا غير من العبادات إلا إذا أسلم، فيذكر هذا الشرط هنا. والبلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، كما في الحديث: رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي. والعقل لا يجب على المجنون، كما أيضا في هذا الحديث. والحرية فلا يجب على العبد. هذا الحديث: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، أن هو صحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتلاحظون هذه الشروط شروط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة وهو الإسلام والعقل. الإسلام والعقل هذان الشرطان أيضا يعني شرطا وجوب وشرطا صحة، يعني ما يصح من كافر ولا يصح من مجنون، المجنون ليس من أهل العبادات. لكن الصبي مثلا لو حج، حج صحيح لكن عليه حجة أخرى. العبد حجه صحيح. طيب، عندك البلوغ والحرية، هذان شرطا أيضا إجزاء، شرطا إجزاء. فالصبي يصح من الحج لكن لا يجزئه، عليه حجة أخرى. والعبد يعني إذا حج فعليه حجة أخرى، فهذا شرط إجزاء. طبعا إخوة، بالنسبة للعبد هذا قول عامة العلماء، ونقل الإجماع عليه الشافعي والترمذي خلافا لداود. داود يقول العبد إذا حج حجه صحيح، لكن ما عليه جماهير أهل العلم هو المقدم. وكما في حديث ابن عباس أو في أثر ابن عباس فعليه حجة أخرى. لعل هذا للنقص الذي فيه، وهذا هو الغالب في العبيد، ربما ما يكون عنده يعني العلم، يعني قد يكونون يعني بعيدين عن العلم، يعني هذه الطبقة، طبقة العبيد. وكذلك قد لا يتمكن يعني أن عنده حق سيده، فالله أعلم، فقد ما يكون حجه كاملا. فالشاهد أن هذا أيضا يعني شرط إجزاء. ثم قال: وجود الراحلة والزاد، تخلية الطريق وإمكان السير. وهذا تفسير للاستطاعة. نعم، الراحلة لابد منها. طيب، إذا كان يمكنه أن يمشي فعند الجمهور لا يلزمه، إذا كان هناك يعني أبعد من مسافة القصر. طبعا إذا كان في مكة أو قريب من مكة دون مسافة القصر ويستطيع أن يمشي فهذا يجب عليه الحج. أما هنا المقصود المسافر الذي هو يعني بينه وبين مكة مسافة قصر، فهنا يعني لا يلزم الحج إلا إذا استطاع أن يصل براحلة. طبعا هذا خلاف المالكية، المالكية عندهم إذا استطاع أن يمشي ولو من بلده فيجب عليه الحج. لكن طبعا الأقرب ما عليه جماهير العلماء، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن عيينة: يسرها. يعني المقصود هو ليس أن يتكلف الإنسان الطاعة مع شدة المشقة. لا شك أن الحج بدون راحلة هذا فيه مشقة شديدة، فهذه ليست باستطاعة شرعية، وإن كانت هي استطاعة في الواقع. قد يقول لك: أنا أستطيع، لكن هذه ليست استطاعة شرعية، فهذه مشقة يعني في الغالب ما تحتمل. ولذلك جاء عن جمع من السلف تفسير يعني الاستطاعة بالزاد والراحلة، كما جاء عن ابن عباس وابن عمر. طيب، وأيضا هنا عندنا الزاد والراحلة، تخلية الطريق يعني أن يكون آمنا، وإمكان السير يعني أن يبقى من الزمان ما يمكنه أن يسير إلى مكة، أما إذا ضاق عليه الزمان فلا يجب إلا إذا حصلت له كرامة، مثل ما ذكر الذهبي في السير عن من أظن مسلم بن يسار، أنه كان يحج كل سنة، وفي سنة من السنوات تأخر وضاقت الأيام، فقال لأصحابه: لابد أن نخرج، ومستحيل أن يصل، يعني بينه وبين بلد يمكن بين مكة مسافة شهر تقريبا، وما بقي إلا أيام معدودة، فقال: نخرج. فخرج، فيقول الذهبي: فجاءتهم ريح إعصار وحملهم حتى رأوا يعني جبال مكة. سبحان الله، مهما يعني سدت الأبواب ما تدري، المسلم يحسن الظن بالله وما ييأس. وهذا سبحان الله يعني خاصة في زماننا مع صعوبة الأمر يعني وضيقه، فالمسلم يحسن الظن بربه ويدعو الله ويبذل الأسباب التي هي في مقدوره، حتى لو ما ذهب هذا الأمر يجعل في قلبه الصدق والحرقة، حتى إذا جاءت أيام العشر من ذي الحجة ويوم عرفة يكون حاله يعني في طاعة الله تعالى عظيما، ويعني يكون عنده إقبال، والله أعلم. قال: وأركان الحج خمسة، ولو قال أربعة يكون أحسن، لأن الإحرام والنية يعني واحد. وكما نبه هنا قال قول الشيخ: والنية يقتضي أن النية غير الإحرام، هو ممنوع. فالإحرام هو في حقيقة نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام في الحقيقة، فهو النية، الإحرام والنية. نعم. والإحرام سمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، إذا دخل فيه يعني تكون عليه محظورات. طبعا إخوة، الإحرام ركن، لأنه كما قلنا هو النية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا يلتبس على بعض الناس، يظن أن الإحرام هو أن يلبس لباس الإحرام، وهذا خطأ. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأيضا التلبية هي يعني تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية. التلبية أيضا يعني سنة، أما الإحرام هو الركن. لما تقول لبيك عمرة أنت تتلفظ بالنسك الذي ستقوم به، لكن النية محلها القلب. أنت الآن نويت أنك دخلت في العمرة، أنت في بيتك نعم تريد العمرة، أو في بيتك تريد الحج، لكن عندما جئت إلى الميقات وقلت لبيك عمرة، الآن يكون في قلبك إيش؟ أنك أنا دخلت، أصبحت معتمرا، دخلت في العمرة. فهذا معنى الإحرام. ويصح الإحرام المطلق يعني المبهم، واحد ما يعرف الأحكام وشاف الناس يلبسون الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، قال لبيك اللهم لبيك، فدخل في الحج مثلا أو العمرة، لكن ما نوى أن يكون حج حج قران تمتع إفراد، فهذا إحرام صحيح. يعني لا يلزم بعد ذلك أن يرجع إلى الميقات مثلا، يعني هذه الفائدة. فيصح الإحرام المطلق، ثم يصرفه إلى أي الأنساك شاء، يصرفه إلى أي الأنساك شاء. وهذا يدل عليه فعل أبي موسى الأشعري، يعني عندما جاء إلى اليمن من اليمن قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تحصل لبعض الناس ما يدري، يعني في الطائرة يقول لبيك، تقول إيش أنت إيش تحج، خاصة للأسف ما تعلم، ولكن ما أعرف إيش يعني تمتع وقران وإفراد، أنا أحج، قلت لبيك الحج هكذا. فهذا يعني يصرف نسكه إلى ما يريد هو بعد ذلك. وكما سيأتي معنا الإحرام ثلاثة وجوه: الإفراد والتمتع والقران، وسيأتي يعني حديث الكلام عن الأفضل. كما سيذكره في المتن. ثم الطواف بالبيت، ثم قال: وقوف بعرفة. نعم، الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طبعا هذا ركن بإجماع العلماء، هو أعظم أركان الحج، الحج عرفة. سبحان الله، لأن يعني كما تعرفون في حكم الحج وأسراره، سبحان الله، عرفة خارج حدود الحرم، يعني كل البقاع الأخرى داخل حدود الحرم، مزدلفة ثم منى، لكن عرفة هي الموقف الوحيد الذي هو خارج حدود الحرم. قالوا هذا يشبه عتبة الباب، كأن الوافد جاء وقف عند عتبة الباب، باب الملك، وتضرع من الظهر إلى المغرب، وقف متضرعا منكسرا ذليلا مسكينا بين يدي ربه، ثم فتح له. فوالله أعلم، لا تجد ركنا من الأركان يظهر فيه التذلل والتخشع لله تعالى في مثل هذا الركن، ولذلك كان ركن الحج الأعظم، يعني الذي ما دخل الباب كيف يفتح له بعد ذلك إذا فات وقت الدخول؟ وقت الدخول من يعني يوم عرفة، من عشية عرفة الزوال إلى فجر يوم العيد، هذا وقت دخول الباب في هذه الرحلة العظيمة. إذا فات الوقت خلاص ما يتدارك، يفوت الحج. لذلك كان هذا هو الركن الوحيد الذي يفوت به الحج بفواته، ما يوجد ركن يعني يفوت الحج بفواته إلا عرفة، وهذا على ظاهر الحج عرفة حقا، لا يفوت الحج إلا بفوات عرفة، فهو عرفة. ثم باقي الأركان طبعا تكمل هذه الرحلة العظيمة. طبعا يحصل وقوف بعرفة بجزء من عرفة، بحضوره بجزء من عرفات ولو كان مارا، المهم وجود هذا الشخص في عرفة حتى لو ما كان يدري، يعني هو يبحث عن عرفة ومشى فيها خلاص، مدام دخل الحمد لله. طبعا الإخوة الوقوف بعرفة ركن، لكن من باب لأنه هو عندما سيذكر الواجبات ربما صحيح، ولا نؤجل هذا مع الواجبات حتى ما تلخبط. طيب، لكن الوقوف المجزئ بعرفة عند الجمهور يبدأ بعد الزوال خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم يعني من فجر عرفة، لكن الأقرب والأحوط أنه بعد الزوال، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، ما حد كان يقف قبل الزوال. نعم. وانفرد الإمام مالك أيضا فجعل شرط الصحة أن يقف جزءا من الليل بعرفة، يعني عند المالكية لو دفع قبل المغرب، لو وقف النهار كله بعرفة وقبل غروب الشمس دفع وخرج من عرفة، حج باطل. لا بد أن يقف ولو ثواني بعد غروب الشمس، لكن هذا أيضا من انفرادات المذهب المالكي. الذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى غروب الشمس، هذا هو يعني الواجب. ثم قال والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والطواف طبعا هنا المقصود به طواف ماذا؟ الإفاضة، هذا بالإجماع. وليطوفوا بالبيت العتيق، يدل عليه أيضا حديث صفية لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حاضت صفية فقال أحابستنا هي، فقالوا له لا، هي أفاضت ثم حاضت، فقال إذن يعني فلتركب. أو فالمقصود أن يعني طواف الإفاضة يعني ركن. وذكر طبعا بالنسبة للطواف شروط الطواف، يعني الطهارة عند جمهور العلماء خلاف الحنفية، والذي يدل على هذا الإخوة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد بعض المسائل ما فيها يعني تقول لا طواف إلا بطهارة أو كذا، كما هو معروف في استنباط الأركان والشروط، لكن أحيانا ما تجد مثل هذه الأدلة الصريحة، ويتتابع العلماء مثلا أو جماهير العلماء على القول بالشرطية مثلا. فهنا يعني قد يكون الأمر يعني معلوما مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ما يحتاج إلى ذلك البيان، فما يأتي مثلا حديث قولي. لكن هنا الذي يفيدنا في هذه المسألة آثار السلف، يعني جاء عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا لا تطف بالبيت إلا على وضوء، وكذلك الحسن كره طواف بغير وضوء. فيعني هؤلاء أئمة التابعين يشترطون الوضوء، لذلك يعني وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قدم توضأ ثم طاف. طبعا إذا أحدث أثناء الطواف يبني، عند الشافعية على الصحيح يبني، ما يعيد الطواف من الأول، يعني يقولون كل شوط مستقل، وهذا أيسر. وهذا ثبت عن عطاء رحمه الله. عطاء تعرفون إمام المناسك، إمام التابعين في المناسك، كذلك طبعا الترتيب يبدأ من الحجر، يجعل البيت عن يساره ويكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت، يقع الطواف في المسجد لو منع من دخول الحرم مثلا وراح طاف خارج المسجد هذا ليس له طواف، لابد أن يكون في المسجد، والعدد أن يكون سبعا. ثم السعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والسعي ركن. تلاحظ الآن أركان ما فيها خلاف، هذه الأركان كلها إلا السعي فعند الحنفية هو واجب وليس بركن، لكن الصحيح قول يعني جماهير العلماء. ويشترط وقوع السعي بعد طواف صحيح، يعني السعي لابد أن يقع بعد طواف، ما يأتي سعي مجرد هكذا، فطواف الإفاضة يكون بعده مثلا سعي الحج، أو طواف القدوم يكون بعده سعي الحج، أو يعني طواف العمرة يكون بعد سعي العمرة. أما هكذا إنسان مثلا قال أنا يعني مثلا راح مكة وقال أنا طواف القدوم مستحب، قارن أو مفرد مثلا قال طواف القدوم مستحب، أنا سأسعى فقط سعي الحج، ويوم العيد أطوف طواف الإفاضة، قل هذا سعي باطل لا يصح. أو من قدم السعي مثلا يوم العيد على طواف الإفاضة أيضا هذا سعي باطل، فلا بد يعني من تقديم الطواف على السعي، والسعي يكون بعد الطواف. طبعا هذا من حيث الترتيب الإخوة، طبعا في العمرة بالإجماع ما يصلح واحد يسعى ثم يطوف، وفي الحج كذلك يعني نقل الإجماع على هذا يعني بعض العلماء، الماوردي مثلا هنا من الشافعية، وإن كان يعني ورد رواية شاذة عن بعض السلف، لكن هذا هو الصحيح أنه لا يصح. والحديث الذي فيه سعيت قبل أن أطوف هذا حديث ضعيف، حديث أسامة بن شريك. أما الموالاة بين الطواف والسعي هذا لا يشترط عند جمهور العلماء، الواحد طاف وبعدين ارتاح وبعدين سعى بعد يومين ثلاثة يجوز، يعني هما عبادتان مختلفتان، فالموالاة لا تشترط هنا. وهذا أيضا جاء عن بعض السلف، مجاهد وابن جبير، وكذلك الطهارة هنا لا تشترط في السعي، هذا جاء عن ابن عمر أن امرأة حاضت قبل أن تسعى فأمرها بالسعي. هو الطواف بالنسبة للموالاة بين أشواطه عند الشافعية في الصحيح، والحنفية قالوا لا تجب بين أشواط الطواف، عند المالكية والحنابلة يقول عند الشافعية أنها تجب، وهذا يعني أحوط ما دام وقع هذا الخلاف. يعني الطواف يعني أمره يعني أعظم من السعي، يتعلق بالبيت وحقيقة الحج ومقصوده في النهاية. الموالاة بين أشواط السعي عند الشافعية مستحبة، وكذلك الحنفية، لكن المالكية والحنابلة قالوا شرط. فتلاحظ هنا في الموالاة يعني عند الشافعية والحنفية يوسعون يعني في هذه، تعتبر كأن كل شوط يعني مستقل. وبالنسبة للسعي ورد في هذا أثر عن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير أنها كانت امرأة ضخمة فسعت في ثلاثة أيام، ذكرها بن قدامة عن الأثرم، وهذا ورد عن عطاء أن لا بأس أن يستريح بينها، هذا يحتاجه الإنسان مثلا في السعي قد يكون لطوله خفف فيه، يعني فتستريح مثلا، يستريح الإنسان مع أهله مثلا بين الأشواط هذا ممكن. لكن في الطواف يعني لا ينبغي أن يتوسع في هذا، والله أعلم. يعني صحيح يستريح إذا تعب، لكن إنه ما يتعمد أن يعني أن يفرق بين الأشواط بدون حاجة. طيب، ثم هذه أركان الحج، إذن أربعة. هذه كما عرفنا ما فيها خلاف بين العلماء إلا السعي عند الحنفية أنه واجب. ثم قال: واجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات. طيب، نأخذها بالترتيب، نمشي. الإحرام من الميقات صحيح، هذا واجب عند الأئمة الأربعة. يعني كما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، اليوم دول الخليج أيضا من هذا الميقات، يعني الذي يسمى السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا واجب، أن الإنسان لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام إذا أراد الحج أو العمرة. وهذا طبعا من تعظيم البيت، يكون هناك يعني حدود قبل مجاوزتها لابد أن تحرم. طيب، ورمي الجمار ثلاثا. طبعا هو ذكر الميقات الزماني هنا في الشرح. بالنسبة للميقات الزماني، نعم، أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة على خلاف، لكن أما العمرة فجميع السنة. طيب، لو أحرم قبل أشهر الحج، الآن ممكن الواحد يحرم بالحج من الآن، لكن لو أحرم مثلا في رمضان، كيف يتصور هذا يحرم في رمضان؟ لماذا؟ لأن الإخوة في الماضي كانوا يأتون من مسافات بعيدة، ويقدر أنه يخرج مثلا بلده قبل شهرين، تخيل وصل إلى الميقات وهو في شهر رمضان ويريد الحج، ماذا يريد؟ أن يحج مفردا أو قارنا، فهل يجوز له أن يلبي بالحج وهو في رمضان مثلا؟ فهذا طبعا يعني مكروه عند عامة العلماء، لكن لو أحرم عند الشافعية لا ينعقد إحرامه بالحج وينقلب إلى عمرة، هذا عند الشافعية، وأفتى به عطاء وطاووس ومجاهد أنه لا يصح إحرامه. وعند الجمهور أنه يصح إحرامه، مذهب الشافعية يعني يقويه آثار السلف هنا، والله أعلم. الحج أشهر معلومات، نعم. طيب، ثم طبعا أيضا هذه مسألة ذكرها، يعني ممكن نحن ننبه على المسائل العملية اللي يحتاج إليها الحاج أو المعتمر. إذا أحرم أو إذا تجاوز الميقات بدون إحرام، واحد في الطيارة نام وبعد ما تجاوز الطائرة الميقات استيقظ بجانبك قال: أنا ما لبيت بالحج أو العمرة، فماذا عليه؟ نعم، فهذا نقول له: إذا استطعت أن ترجع بعد ما تنزل من المطار، طبعا ما يلبي، إذا استطعت أن ترجع إلى الميقات تأخذ تاكسي وتذهب إلى ميقات يعني الذي مررت عليه، فهذا هو الواجب ويسقط عنك الدم، ليس عليك شيء. هذا يعني يعني ذكر هنا في الشرح، نعم، هو مذهب الشافعية، لأن بعض العلماء يلزمه بالدم مطلقا إذا تجاوز، لكن لا، آسف، إذا رجع طبعا لا خلاف، نعم، إذا رجع ليس عليه شيء، نعم، لكن إذا فإذا نقول له: أرجع ولبي في الميقات إذا استطعت، فهذا لا يكون عليه شيء بغير خلاف. إذا قال: أنا ما أستطيع أن أرجع وتعب علي أن أرجع مرة أخرى إلى الميقات، فهنا يلبي في مكانه يلبس الإحرام ويلبي، أو هو لابس الإحرام يلبي وعليه ماذا؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا، كما سيأتي معنا أثر ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دما، فهذا ترك واجب فعليه دم. طيب، هذا الإحرام من الميقات. طيب، ثم قبل رمي الجمار، نحن نأخذ الواجبات طبعا هو ذكر ثلاثة فقط: الإحرام الميقات ورمي الجمار ثلاثا، ويعني كما سيأتي يعني رمي الجمار ثلاثا هذا يكون أيام التشريق، والحلق، مع أن الحلق عند الشافعية من الأركان، ولذلك سينبه على هذا. المهم، خلينا نأخذ الأركان الآن يعني ترتيب. عندنا أول ركن الإحرام من الميقات، ثم آسف الواجبات. الإحرام من، قلنا الإحرام نفسه والنية هذا ركن، لكن الإحرام من الميقات هذا إيش؟ واجب. يعني أن توقع هذه النية، هذا الإحرام من الميقات عند الميقات، هذا واجب. طبعا قبل ذلك يجوز لكن يكره، السنة أن تحرم من الميقات. الآن الذي يمر بالطائرة عن الميقات يعني يحتاط لنفسه قبل أن مثلا يأتي على الوقت المحدد، لو أحرم قبل مثلا 5 دقائق 10 دقائق هذا أحوط له طبعا. طيب، الواجب الثاني ماذا؟ البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، هذا الواجب الثاني بالترتيب الآن. يعني لأن أنت بعد الإحرام عندك في الحج، يعني اترك العمرة الآن بالنسبة للمتمتع، عندك بعد ذلك اليوم الثامن يبدأ الحج، اليوم الثامن يوم التروية، هذا ليس فيه شيء واجب، لأن يوم التروية اليوم الثامن الذهاب إلى منى هذا مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى بعد الزوال وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا كله في منى في اليوم الثامن قصرا بدون جمع، ثم أيضا صلى الفجر في صباح يوم عرفة بمنى، ثم بعد طلوع الشمس دفع إلى عرفة. فهنا تلاحظ ما في شيء واجب. طيب، الآن وصلت عرفة، وقفت بعرفة، عرفة ركن، الواجب فيها ماذا؟ البقاء إلى الغروب، هذا واجب، البقاء إلى الغروب واجب عند جمهور العلماء خلافا للشافعي، وذلك عندك الشافعية ما ذكروا هذا من الواجبات، لكن عند جماهير العلماء البقاء إلى الغروب هذا من الواجبات. وطبعا هذا يعني أحوط لا شك، يعني لذلك يعني من دفع قبل الغروب طبعا إذا رجع ليس عليه شيء، لذلك عطاء رحمه الله قال: إن دفع قبل الغروب فعليه دم. فهذا يعني أفتى به عطاء إن هذا واجب. وأيضا هذا يعني كما ترى يعني ما في أدلة صريحة، لكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وهناك أفعال يعني سبحان الله، الحج يعني من يعني تحديد الواجبات الأركان المستحبات، الأركان أمرها أوضح، لكن الواجبات والمستحبات هذا مما يقع فيه الخلاف بين علماء كثيرا. يعني مثلا الكل يستدل بقوله: خذوا عني مناسككم، لكن أنت ما تستطيع أن تجعل هذا الحديث يدل على وجوب كل فعل إلا بصارف مثلا. طيب، البقاء في منى اليوم الثامن على هذا الحديث سيكون واجبا، وما يوجد صارف له عن الوجوب مثلا، لكن تجد أن هذا ما يقول به إلا قلة من العلماء، وشذوا بهذا في الحقيقة وسدلوا بهذا الحديث، لكن هذا غير صحيح، بل نقل الإجماع على أن هذا مستحب، لكن هنا ترى العلماء يستدلون بمثل هذا. والله أعلم، هذا الفعل هنا يتعلق بعرفة، ويعني تواتر عليه الخلفاء، يعني ما أحد كان يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، هذا معروف في سنة الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، ورد حديث أيضا عند الطبراني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هدينا مخالف لهديهم، يعني هذا في مخالفة للمشركين. فهذا كله يدل على يعني قوة القول بالوجوب هنا. إذن عرفنا هذا الواجب الثاني، البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، ثم طبعا تدفع إلى مزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، يعني هو واجب، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، يعني الإقامة بها ولو قليلا. أما إنسان يقول أنا ما لن أمر بمزدلفة مطلقا، لا هذا إشكال، لكن المهم لابد أن يصل مزدلفة. ثم هناك اختلفوا في مقدار البقاء بمزدلفة، فعند المالكية قدر حط الرحل يعني مقدار يسير ثم تنصرف، وهذا ورد عن ابن عمر، يعني هم يستدلون بفعل ابن عمر، هو ثابت عن ابن عمر. وعند الحنفية أمر عجيب، يعني الواجب من طلوع فجر يوم العيد، يعني إذا واحد ما بات في الليل في مزدلفة ما عليه شيء، من عرفة راح فندق مكة ونام، وبعدين بعد الفجر راح مزدلفة وقف بمزدلفة، قالوا هذا فعل الواجب، هذا عند الحنفية من طلوع الفجر. وعند الشافعية والحنابلة أنه يعني يبقى ولو جزءا يسيرا بعد نصف الليل. نعم، هنا لابد أن نلاحظ يعني حقيقة قول الشافعية والحنابلة معهم، يعني لا تظن أنهم يقولون يجب أن يبيت نصف الليل يعني يبقى إلى نصف الليل، لا، هم يقولون الوقوف المعتبر بمزدلفة يبدأ بعد نصف الليل. يعني لو واحد يعني ما وصل مزدلفة من الزحام إلا يعني قبيل نصف الليل بدقائق مثلا، وبعدين دخل عليه نصف الليل وجلس بعد نصف الليل خمس دقائق وقال أنا سأذهب، يجوز عند الشافعي والحنابلة، لأنه مر عليه وقت بعد نصف الليل بمزدلفة. هذا المقصود يعني أن يبيت بمزدلفة نصف الليل، طبعا هذا كلام فيه إجمال، لكن حقيقة المذهب عندهم أنه يبقى بعد نصف الليل ولو وقتا يسيرا. قال النووي واتفقوا على أنه لو دفع قبل نصف الليل بيسير ولم يعد فقد ترك المبيت، فلو عاد قبل الفجر لا شيء عليه، وإن دفع بعد نصف الليل لعذر أو لغير عذر يجزئ. قال فإذا دفع عقب نصف الليل ولم يكن قد حضر معظم الليل بمزدلفة وقد اتفقوا على أنه يجزئ، فهذا تقرير يعني المذهب عندهم بالمزدلفة. طبعا يعني الأمر مزدلفة والله أعلم فيه سعة، لكن يعني قول الشافعية والحنابلة يعني أحوط أقرب لظاهر الأحاديث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل، فيعني فالله أعلم، يعني لأن هذا هو الغالب، المقصود أن الغالب حجاج يذهبون من عرفة إلى مزدلفة، لكن من وصل قبل نصف الليل يبقى إلى نصف الليل، ثم إذا أراد أن ينصرف فينصرف بعد ذلك. وكذا حديث أسماء كانت تقول لمولاها هل غاب القمر، ثم دفعت من يعني من مزدلفة يعني في آخر الليل، والله أعلم. طبعا الذي يدل على أن الإقامة بمزدلفة ولو شيئا يسيرا أن هذا واجب أحاديث الترخيص، كون يرخص هذا يدل على أن الأصل واجب، رخص للضعفة في الدفع منها، فإذا هذا يدل على أن هذا أمر واجب. ثم بعد مزدلفة عندنا ماذا؟ يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقي إلى الفجر، أصبح بمزدلفة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، وهذا هو المقصود من مزدلفة. وذلك الحنفية قالوا الواجب هو بعد الفجر لأنه هو المقصود، لكن يعني كما عرفنا في الأحاديث تدل على أنه لا يجب أن يبقى إلى بعد الفجر. طبعا عند الشافعي والحنابلة حتى غير المعذور يجوز له أن يترخص، لأن عائشة رضي الله عنها تمنت هذا الأمر وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني شابة. طيب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذكر الله تعالى يعني بالمزدلفة إلى أن أسفر جدا، ثم دفع إلى منى وبدأ بأعمال يوم العيد. طبعا هي مرتبة بكلمة رنحط، الرمي، النحر، الحلق، الطواف، هكذا على الترتيب الوارد في السنة. طيب، رمي جمرة العقبة الكبرى، نعم جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى، هذا واجب أيضا، وحكى الإجماع على وجوبه بن جماعة رمي جمرة العقبة يوم العيد، هذا واجب الرمي. ثم النحر واجب على المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا واجب. ثم النحر الحلق أيضا يعني من الواجبات. طبعا عند الشافعية الحلق ركن من الأركان، وهو هنا ذكره في الواجبات وذكره تقدم أنه ركن في الشارح، وهذا هو المشهور في المذهب أنه ركن. طبعا يستدلون ب يعني أن الله تعالى أطلق على العمرة أطلق عليها يعني هذا اسم هذا النسك، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعندما يطلق على العبادة جزءا منها أو ركنا من أركانها يطلقه على كل العبادة، هذا يدل على أن هذا الجزء ركنا فيها، كما يستدلون بركنية الركوع بقول مثلا واركعوا مع الراكعين يعني صلوا. لكن الإخوة الذي يدل على أنه ليس بركن أن ابن عباس سئل عمن طاف وسعى ثم جامع ولم يحلق فلم يبطل يعني العمرة، ويعني أمره بدم أو أمر المرأة بدم، فلو كان ركنا لفسدت العمرة لأن الجماع أثناء الأركان هذا يفسد العبادة، فهذا يدل على أنه واجب وليس بركن والله أعلم. إذن هذا الواجب السادس الحلق. ثم عندنا ماذا؟ طواف الإفاضة طبعا ركن، وطبعا النحر المفرد ليس عليه نحر مستحب له، الحلق واجب أو التقصير طبعا. ثم بعد ذلك ماذا من الواجبات؟ طبعا عندنا الطواف والسعي هذا ركن، ثم يرجع الحاج إلى منى أيام التشريق، المبيت ليالي التشريق هو واجب عند جمهور العلماء خلافا للحنفية قالوا يعني مستحب، لكنه واجب عند جماهير العلماء. طيب ثم الثامن ماذا؟ رمي الجمار أيام التشريق، وهذا أيضا واجب عند جماهير العلماء، عند الأمة الأربعة، رمي الجمار، طبعا يرمي الجمرة الأولى الصغرى ثم يتقدم أمامها ويدعو، ثم يرمي الجمرة الثانية ثم يكبر طبعا مع كل حصاة، ثم يأخذ يعني ذات الشمال ويدعو، ثم يتقدم يرمي الجمرة الثالثة، ويعني يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يرميها من هذه الجهة، ثم ليس بعدها دعاء. ولابد أن يكون رميا، ما يضع الحصى وضعا، ولا يشترط أن يصيب الشاخص، يعني يكفي الدخول في الحوض، ويكون الرمي بعد الزوال. هذا قول جماهير العلماء، وكما في الحديث كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. طبعا ورد عن بعض الصحابة الرمي قبل الزوال كابن الزبير، لكن هذا قد يكون له ملابسات كما يذكر يعني بعضهم، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه يبدأ بعد الزوال، وهذا هو الأحوط. وأفتى كثير من العلماء بجوازه عندما كانت تحصل زحمة شديدة ويموت عدد كبير، فمن هذا الباب. لكن الآن الأمور الحمد لله تحسنت، يعني الرمي توسع كثيرا والحمد لله. طبعا إخوة، في مثل هذه الواجبات التي تتجزأ يختلف العلماء في يعني الدم متى يجب. فمثلا عند الشافعي الحنابلة إذا ترك الرمي كله في الأيام الثلاثة، في اليومين طبعا، لأن اليوم الثالث باب الاستحباب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فعندهم إذا ترك الرمي كله عليه دم، لكن إذا ترك رمي يوم فقط فيجبره بالصدقة. وعند المالكية إذا ترك حصى واحدة عليه دم، يعني شوف المذاهب تختلف في هذا. وعند الحنفي إذا ترك رمي يوم كامل عليه دم، وهذا أيضا يعني وجيه، لكن إذا ترك حصاء أو كذا ليس عليه دم. فالشاهد أن يعني هذا أحوط له، إذا ترك يوم رمي يوم كامل يجبره بدم. الله أعلم. طيب، ثم وكذلك المبيت يعني بمزدلف بمنى لو تركه، طبعا الحنفي يقول مستحب، لكن عند الجمهور عليه دم، لكن اختلفوا أيضا. يعني عند الشافعية في الأظهر إن ترك ليلة واحدة، إن ترك الرمي كل الليالي كلها هذا بيكون عليه دم، لكن إذا ترك ليلة قالوا يجبر هذا بمد، يعني بصدقة، لأن يعني الواجبات ما تستوي. يعني في إبراهيم النخعي قيل له عليه دم فضحك ثم قال دم بمرة شددتم، أو قال شددتم عليه ليس إلا أن يطعم. يعني هذا إذا لعل على يعني فقه أهل العراق ولا، لكن الشاهد أن الله أعلم، يعني إذا تركه كل عليه دم، أما إذا ترك ليلة يمكن يجبره بصدقة أو كذا. وإذا احتاط وأخرج يعني دم فهذا طيب. طيب، ثم الواجب الأخير طواف الوداع عند الجمهور خلافا للمالكي، يقولون هو مستحب. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت يعني الطواف إلا أن يخفف عن المرأة الحائض. فهذه تسع واجبات كما ترى يعني عليها جماهير العلماء، يعني يخالف بعض المذاهب في بعض هذه الواجبات. طيب، وسنن الحج سبعة. قال الإفراد، فعند الشافعية وهذا أيضا مذهب المالكية أن الإفراد أفضل الأنساك، طبعا عند المالكية ثم القران ثم التمتع، وعند الشافعية العكس، ثم التمتع ثم القران. وطبعا عند الحنفية أفضل الأنساك القران، وعند الحنابلة التمتع. وهذه مسألة الإخوة طويلة، لكن الله أعلم. الأقرب مذهب الشافعية والمالكية، وعلى التفصيل مذهب المالكية أن الأفضل الإفراد ثم القران ثم التمتع. لماذا؟ ما نريد أن نطيل في المسألة، لكن يعني نلخص الأسباب. في أولا إخوة، أن الإفراد هو سنة الصحابة رضي الله عنهم، هدي الصحابة. يقول ابن سيرين: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة. أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. طبعا علي لأنه ورد عنه أيضا القران. فهذا الذي جرى عليه الصحابة والمسلمون 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ستقول العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم على فعل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا مثلا، وتمنى أن يكون متمتعا. لكن في الوقت نفسه نقول وبدأ حجه وهو مفرد. فتلاحظ الأنساك هذه كل مذهب يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة بدأ النسك وهو مفرد أول ما بدأ، والإفراد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم. وكما تلاحظ هؤلاء الصحابة من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فنقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا الإخوة لا يمكن تأويله. يعني بعضهم الذي يرجح التمتع القران يقول لا، معنى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني إيش؟ أفرد أعمال الحج، لأن المفرد والقارن كما تعرفون أعمالهما واحدة. ما نريد أن نتوسع، لكن تعرفون الإخوة الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة. التمتع يعتمر ويتحلل ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج، القارن يلبي بالحج والعمرة عند الميقات، فأدخل الحج والعمرة في أفعال واحدة. إذا وصل إلى مكة ممكن أن يطوف طواف القدوم إذا أراد ثم يسعى، هذا السعي سيكون لماذا؟ عن الحج والعمرة. يوم العيد سيطوف طواف الإفاضة الذي هو عن الحج والعمرة وعليه دم. المفرد نفس القارن لكنه يلبي بالحج وحده، يقول لبيك حجا، ثم إذا جاء مكة يطوف طواف القدوم يسعى سعي الحج بدون عمرة. ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج لكن ليس عليه دم. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالإفراد. طبعا الباقون يقولون لا، هو ما بدأ بالإفراد، بدأ بالقران. لكن الإخوة روايات الإفراد لا يمكن أن تؤول بأن المقصود بالإفراد إفراد الأعمال وأن يكون في الحقيقة هو قارن. لا، لماذا؟ عند التأمل في ألفاظها يصعب تأويلها. مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من لبى بعمرة، يعني من هذا إيش؟ أي نسك؟ التمتع. ومنهم من لبى بحج وعمرة، هذا القارن. ومنهم من لبى بحج. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. طيب هي الآن لما تذكر قسمة ثلاثية وتقول عمرة وحج وعمرة، وبعدين تقول وأهل رسول الله بالحج، ما يمكن أن نفهم أهل بالحج يعني أهل بالحج والعمرة، ومعنى حديث عائشة أهل بالحج يعني هو قارن لكن أفرد أعمال الحج، يعني أفعاله مثل أفعال المفرد. طيب ليش إذن تقول أهل بالحج؟ ليش ما قالت أهل بحج وعمرة؟ فهذا صريح في الحقيقة، ما يمكن تأويله. كما تعرفون في أصول فقه يعني النص ما يمكن تأويله، هذا يعتبر نص. ثم أيضا أحاديث أخرى، يعني مثلا ما يقول جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، خالصا يعني ما يخلط بشيء، وهكذا. ولذلك الصحيح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أولا، وهذا من الأدلة القوية لمذهب المالكي والشافعية. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحج إذن أولا؟ ما فيه جواب إلا لأنه هو الأصل في الحج، هو الأفضل، فاختار النسك الفاضل. ثم لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم نسكه، أدخل العمر على الحج فأصبح قارنا كما نقل ذلك كثير من الصحابة؟ لماذا؟ لأن كثير من الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومنهم جابر ومنهم عائشة، يعني نصوا أيضا على القران. فنجمع بين الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإفراد ثم أدخل العمر على الحج. لماذا أدخل العمر على الحج وأمر الصحابة أن يدخلوا العمر على الحج، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يكون متمتعا، وما كان في تلك السنة حاج مفرد، الكل إما أن يكون قارنا أو متمتعا؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ ما الذي تغير؟ ما الذي حصل؟ العلة في هذا كما هو منصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل معتقدا جاهليا كان سائدا، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هكذا كان أهل الجاهلية عندهم، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. كيف أنت جاي تحج وبعدين تتحلل؟ لأن العمرة فيها تحلل، فيعتبرون هذا من العظائم. فطبعا هذا مما أحدثه أهل الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا. فكان هذا الإبطال إما بأن اللي ما ساق الهدي خلاص يتحلل، يظهر العمرة بصراحة، والذي ساق الهدي وما يستطيع أن يتحلل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولبى بالحج مفرد لكن ما يستطيع أن يتحلل الآن، فأدخل العمرة على الحج حتى إيش، على الأقل يقول لبيك عمرة وحجا، فيظهر إبطال أن العمرة من أفجر الفجور. هذا أيضا يظهر فيه إبطال هذا المعتقد. ما تقول طيب القارن ما يؤدي العمرة، ولو ما أدها هو يلبي بها. فإذا هذه هي العلة، وهذا منصوص عليه، إن هذه العلة منصوصة كما في أثر ابن عباس، حديث ابن عباس إن أهل الجاهلية كانوا يقولون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر يعني الصحابة بالمتعة. طيب إذا عرفنا العلة، أن العلة من الأمر بالتمتع أو إدخال العمر على الحج، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون قارنا في آخر الأمر، ليس هو لأن القران هو الأفضل ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم النسك، وليس هو لأن التمتع هو الأفضل وأمر به الصحابة، لا، وإنما هو لإبطال معتقد الجاهلي. طيب هذا المعتقد الجاهلي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، فإذا ذهبت العلة، ذهب الحكم. لذلك العلماء يقولون هو كان واجب على الصحابة، نعم في زمانه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن ذهبت العلة فذهب الحكم، فرجع الأمر إلى ما كان عليه، وهو ماذا؟ الإفراد، أنه هو الأصل والذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل. طبعا الإخوة ما توسع المسألة، لكن من أقوى الاعتراضات هنا الاعتراض الذي يعني قواه ابن حزم ابن القيم، قالوا لكن سلمنا أن هذا صحيح لإبطال معتقد الجاهلي، لكن مخالفة أهل الجاهلية هذا أمر فاضل، يعني كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في كثير من مناسك الحج، وبقيت هذه المخالفة حتى الرمل في الطواف، يعني كما تعرفون كان لإغاظة المشركين ثم بقي، تأمل. فقالوا إذن لماذا لا يبقى الأمر مخالفة أهل الجاهلية إلى يوم القيامة. هو هذا يعني هذا أقوى جواب صراحة، وهذا اللي قال الإمام مالك: إذا رأينا الحديث تختلف فننظر إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح هذا جواب يعني يكفي، لكن ما الجواب الخاص على هذا الإشكال؟ قولك طيب أخبرني، طيب ليش هنا ما يستمر على قولك أنت الإفراد أفضل؟ ليش ما مع أن المخالفة المشركين ما تظهر بالإفراد، تظهر بالتمتع أو القران؟ فهذا الإخوة والله أعلم أمر دقيق جدا، ويمكن أن يجاب عنه بماذا؟ أن لابد أن نفرق بين أمرين في مخالفة المشركين. هناك أفعال أحدثها المشركون من تلقاء أنفسهم ليس لها أصل، نفس الفعل هو بدعة يعني حقيقية أصلية من هذا المشرك يعني أحدثه، فهذا يكفي في إبطاله فعله مرة واحدة ثم خلاص، لأن أصلا هو ليس بشرع ابتداء. يعني مثلا الصمت، هذه المرأة التي حجت صامتة مثلا، هذا شيء محدث يعني ليس بشيء يعني يتعبد به. طيب كيف الآن نبطل هذا الأمر بالكلام؟ لكن هل معنى هذا الإنسان كلما تكلم في الحج يؤجر يقول أنا أبطل ما كان عليها الجاهلية؟ لا طبعا، الكلام يرجع إلى حكمه بعد ذلك أن يكون مباح، بل الأفضل أنك ما تتكلم إلا بذكر الله أو بالتلبية مثلا. لكن تلاحظ أن ما يكون الكلام الذي به إبطال هذا الأمر مستحبا يكون مباح، يرجع إلى أصله، لأن أصلا هذا أمر محدث. وهكذا يعني تجد في غيرها من الأحكام، يعني إذا كان شيء محدث يكتفى بإبطال بفعل مرة واحدة ويبطل، بخلاف الأمر إذا لم يكن في أصله محدثا يعني هو مشروع في أصله، لكن المشركون فعلوا بصورة خلاف ما كان عليه إبراهيم مثلا، أو خلاف أو الإسلام يريد أن يخالفهم في هذا الفعل. فطبعا تلاحظ هذا الفعل مشروع أصلا، فلا بد أن يكون هذا الفعل موجودا في الحج دائما، لأن مثلا الآن الوقوف بمزدلفة، الوقوف بمزدلفة هذا ليس أمرا محدثا فعله المشركون، لا هذا من دين إبراهيم الوقوف بمزدلفة، وكما عرفنا هو من واجبات الحج. لكن المشركون ماذا كانوا يفعلون؟ متى يدفعون من مزدلفة؟ بعد طلوع الشمس، يعني بعد أن تطلع الشمس يدفعون من مزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هذه المخالفة ستستمر. لماذا؟ لأن الفعل لا بد أن يوجد، يعني الوقوف بمزدلفة سيوجد في كل حجة، ما دام أنه سيوجد في كل حجة إذن أنا أفعله على صفة وخالف بها المشركين، مثل الوقوف بمزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. طيب الوقوف بعرفة، عرفة هي الحج، المشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس حتى ما تظلم عليهم السماء، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم دفع بعد غروب الشمس. تلاحظون المخالفة في الصفة، إذا كانت مخالفة في الصفة تبقى لأن الفعل أصل الفعل باقي، بخلاف الأمر الفعل ابتداء إذا كان أصلا من محدثات المشركين هذا ما يلزم أن يبقى. فمثلا المشركون أحدثوا هذا القول أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا أمر محدث يعني فلا وجود له أصلا في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا العام فرصة لتعليم الصحابة وتعليم الناس، ثم تم إبطاله خلاص لماذا يكرره كل مرة ويعلم أن وهو يعني يعرف أن الأفضل في الحج هو الإفراد، وهذا الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ما أدري الأمر قد يكون يعني اتضح والله أعلم. أيضا مما يرجح الإفراد الإخوة قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإتمام الحج والعمرة كما فسر هذا عمر رضي الله عنه بفصل الحج عن العمرة، وهذا تفسير عمر رضي الله عنه معتبر. وهذا الإخوة قد يقول قائل طيب كيف يكون الإفراد الذي يأتي بحج بدون عمرة أفضل ممن يأتي بحج وعمرة؟ فالتفضيل ليس بالكمية، وإنما التفضيل بماذا؟ بالكيفية. والمفرد أتم الحج من أول ما وصل إلى الميقات ما خلط الفرض مع النفل، يعني قال لبيك حجا، وأنت حتى لما يقوم في قلبك هذا المعنى عند الميقات يعني تستشعر أنك الآن دخلت في الزيارة العظمى الحج، أنت الآن حاج لست معتمرا. هذا أعظم في خشوع قلبك وفي استشعار حقيقة الحج، أنك الآن أنت حاج الآن ودخلت في الزيارة العظمى لله، بخلاف الذي يتمتع يدخل في العمرة يعني إلى الآن ما دخل في الحج. ثم القارن خلط بين الحج والعمرة، وتلاحظ والله أعلم القران في الحج جاء من باب التيسير. لماذا؟ لأن الأصل إخوة أنه لا يجتمع الواجب مع المستحب في فعل واحد. الصلاة ما يمكن أن تنوي صلاة فريضة مع نافلة، تكون هذه باطلة. صلاة يعني المعتبر فقط الفريضة، تصوم يوم من رمضان في رمضان وتنوي معه الأثنين ما يعتبر. قد يقول قال طيب ليش الواحد في رمضان، رمضان يعني زمن فاضل وأصوم فيه الصيام الواجب، طيب ليش ما يأتي لما يأتي يوم الأثنين ليش ما أنوي صيام الأثنين مع رمضان؟ ها طيب هل يعني في رمضان ما يبقى فضل يوم الأثنين؟ في الواقع يبقى وترفع فيه الأعمال، هذا ما يخص منه رمضان. طيب ليش ما أنوي مع رمضان الأثنين؟ قل لا، تلاحظ هنا تمحض نية الفرض هذا أفضل وأعظم في تحقيق الفرض، أن نيتك متمحضة خالصة للفرض، ما تشرك الفرض بنفل. الزكاة كذلك ما يمكن تقول هذا المال زكاة وصدقة. فبقي الحج. الحج والله أعلم لما كان فيه سفر ويعني قد يصعب على بعض الناس أن إيش يسافر يأتي بالحج فقط ثم يرجع إلى بلده ثم يأتي بالعمرة مرة أخرى، هذا يصعب عليه. فالله أعلم ممكن يعني شرع هذا من باب التيسير، وكذلك كما عرفنا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب المصلحة لإبطال معتقد الجاهل في ذلك الزمن، فيعني بقي أصل مشروعيته أنه جائز، والله أعلم الجمع بينهما يعني. لكن الأصل كلما تمحضت العبادة يعني في الفرضية أنك ما تجمع معها غيرها من النيات فهذا أفضل، وهكذا الإفراد. ثم الإفراد يعني فيه تلبية من أول ما تدخل، ثم كذلك الإفراد ليس فيه ترخص بأن يعني تجمع بين النسكين في سفر واحد، بل تفرد كل نسك بسفر فهذا أفضل. فمن هذا الباب والله أعلم كان فاضلا. طبعا الإخوة الذي لا يتمكن من أن يأتي للعمرة مرة أخرى، مثلا يقول لك أنا هذه سفرتي فقط في العمر كله أن آتي وأحج، يقول نعم حج مفردا ثم بعد الحج ممكن أن يأتي بعمرة من التنعيم حتى لا تفوت العمرة مثلا إذا رجع إلى بلده، فهذا أفضل من أن يعني يترك النسك الفاضل. وذلك هذه العمرة بعد الحج يعني ثبتت عن بعض السلف يعني هي غير مستنكرة، والله أعلم. طيب، وقال الإفراد وتقديم الحج على العمرة، نعم كما يعني عرفنا. طبعا هو قال تقديم الحج على العمرة لأن يعني يعتمر بعد ذلك، إما أن يعتمر بعد أن يرجع إلى بلده أو يعتمره في مكة من التنعيم. قال والتلبية، التلبية عند الشافعية والحنابلة مستحبة، عند الحنفية ركن، عند المالكية واجبة، وذلك يعني مع أنها مجرد كلمات أذكار في الحج يقولها الحاج، لكن انظر إلى وقعها، يعني أفضل الحج العج والثج، والعج يعني رفع الصوت بالتلبية، وهي من شعار الحج كما يعني روي في بعض الأحاديث. لكن كما ترى يعني لما كانت مجرد قول يعني ما وصل هذا الفعل أو القول إلى يعني أن يكون جزءا من أجزاء الحج المعتبرة، يعني يبطل الحج بتركها أو يلزم المسلم بدم، أو في الغالب ما في حاج ما يعني ما يلبي. لكن على فرض أن الواحد نسي أو ما قالها، نام في الطريق في العمرة مثلا إلى أن وصل إلى مكة وما لبى وطاف، فصعب أن تلزمه بدم لأنه ما لبى، والله أعلم. طواف القدوم هو يعني هو مستحب عند الجمهور، طبعا عند المالكية واجب لكن عند الجمهور مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة يعني طاف طواف القدوم لأنه كان قارنا. المبيت بمزدلفة هنا صحح النووي أنه واجب، لذلك هذا هو المعتمد عند الشافعية أن المبيت مزدلفة واجب كما عرفنا. وركعتا الطواف، ركعتا الطواف مستحبة. طبعا بعضهم يعني يذكر الوجوب لكن عند الجمهور أنها مستحبة. والمبيت بمنى، نحن عرفنا أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب خلافا للحنفية الذين قالوا مستحب. وذلك هنا في الشرح أيضا صحح النووي أن المبيت واجب، وهذا هو المعتمد عند الشافعية. والشيخ هنا يعني في المتن تقول طيب كيف الشيخ ذكر يعني أن هذا من المستحبات، يعني مشى على تصحيح الرافعي. وكما تعرفون الإخوة في تقريرات المتأخرين عند الشافعية يعتمدون تقريرات الرافعي والنووي، ثم إذا اختلف ف يعني يعتمدون تقريرات النووي، تصحيحات النووي قد تقدم. يعني مما يقوي المبيت بأن المبيت أيام التشريق واجب، هذا ما ذكرنا أيضا أن عمر وابن عمر أيضا أن عمر كان يضرب الناس إن باتوا يعني خارج منى، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يذهب إلى السقاية يعني يسقي الحجيج ويترك المبيت، فهذا يدل على الوجوب. لكن كما ترى هذا الوجوب يعني ليس بذاك الوجوب، يعني لو كان الإنسان له عذر يعني مريض أو خاف يعني على متاعه فما استطاع أن يبيت، فيعني ليس عليه شيء يسقط عنه. لذلك الآن ما يشدد، يعني إنسان ما عنده مكان في مزدلف في منى مثلا فترك المبيت لأجل هذا، فليس عليه شيء إن شاء الله، إن هذا يكون من المعذورين. طيب قال والمبيت بمنى ثم وطواف الوداع ما تكلم عن طواف الوداع ولا تكلم عن طواف الوداع واجب. نعم وقال هنا في الشرح قبل ذلك واجب، طبعا هذا هو المشهور عند الشافعي وقيل سنة، كان هنا الشيخ اعتمد. طيب ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداءً أبيضين، هذا مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود. طبعا ركعتي الطواف نقل الإجماع عليهما، نقله النووي وابن قدامة وعليه الأئمة الأربعة، يعني أنها مستحبة. طيب هذا ما يتعلق به. ما أدري إيش رأيكم، نكمل شوي فقه ولا نقرأ الفتاوى؟ ها؟ شوي نمشي في الفقه أحسن. طيب، ثم ذكر المحظورات، قال: ويحرم عليه 10 أشياء. قال: لبس المخيط. طبعا المخيط الإخوة هو ما هو مفصل على الجسم أو الأعضاء، وليس المخيط يعني أي شيء فيه خيط كما يفهم العامة، يقول لك الساعة فيها خيوط، حزام فيه خيوط، نعل فيه خيوط فيتركه، لا، المقصود ما هو مفصل على الأعضاء. وكما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس يعني لباس المغاربة، الذي يعني قميص مع يعني غطاء الرأس يكون متصلا به، ولا الخفاف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. طبعا وليقطعهما أسفل من الكعبين، الإخوة يعني هذا عند الجمهور يقولون بقطع الخف حتى يكون مثل النعل أسفل من الكعبين، خلافا للحنابلة. الحنابلة يقول إذا ما وجد يلبس الخف ولا يقطعهما. واستدلوا بحديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فما ذكر القطع. طبعا الجمهور قالوا: نحمل مطلق على المقيد، هناك مطلق، هنا قال وليقطعهما في تقييد، لكن الأقرب والله أعلم أنه هناك مانع من حمل المطلق على المقيد. صحيح المطلق يحمل على المقيد، لكن إذا وجد مانع فما يحمل. والمانع هنا ماذا؟ أولا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، يعني عمر وعلي وابن عباس ثبت عنهم عدم قطع الخف إذا ما وجد. ثم أيضا حديث ابن عباس بعرفة، وحديث ابن عمر كان بالمدينة، كما في بعض الروايات تبين هذا عند الدارقطني أنه كان في المسجد، ناداه رجل وهو في المسجد، فحديث ابن عمر كان بالمدينة. ثم حديث ابن عباس كان بعرفة، وتلاحظ حديث ابن عباس بعرفة يعني يعلم الحجيج، فأكثر أو كثير الحجيج أو أكثر الحجيج نعم ما سمعوا حديث ابن عمر، فهذا يمنع من حمل المطلق على المقيد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلهذا يعني مذهب الحنابلة هنا يعني فيه قوة والله أعلم، يعني أقوى والله أعلم. طيب طبعا الرأس، قال: وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. فالرجل لا يجوز أن يغطي رأسه، المقصود يعني بملاصق، طبعا إذا استظل هذا جائز، لكن يعني بملاصق هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طبعا إخوة زيادة وجهه هذه عند مسلم دون البخاري، وأعلها شعبة، ففيها إشكال هذه الزيادة ولا وجهه. ثم ثبت عن بعض الصحابة تغطية الوجه للمحرم، مثل عثمان رضي الله عنه إنه كان يغطي وجهه وهو محرم، وزيد وجابر، فهؤلاء ثبت عنهم تغطية الوجه، ومرات يكون في بعض الآثار للحاجة للغبار، ومرات يكون مطلق. وذلك عند الشافعية والحنابلة في المشهور أنه يباح تغطية الوجه للمحرم، يعني لو واحد نام وغطى وجهه إن شاء الله ليس عليه شيء، خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يرجحون يعني أنه لا يجوز، أنه من المحظورات. فإذا يعني وخاصة الإخوة مثل هذه المسائل، يعني أقول مهمة لطالب العلم يفهم فيها الخلاف والأدلة. ما تدري لعل يحتاج إليك في موسم المواسم، تذهب تكون معك رفقة من الحجيج تعلمهم، هذا يسألك، هذا يقول لك أنا نمت وغطيت وجهي يعني مثلا، فتكون عارف هذه يعني المسائل حتى تكون على بينة من أمرك طمأنينة. طيب، أو يسألك أنا أريد أن أنام وغطي وجهي مثلا، فما تضيق عليه ما دام أن يعني القول بتغطية الوجه يعني فيه قوة، عليه آثار الصحابة، والله أعلم. وما أدري أنا سياق رواية مسلم، تعرفون أحيانا مسلم يسوق بعض الروايات يقصد بها الإعلال، فهل مسلم قصد إعلال هذه الرواية أو لا؟ ما أدري، يعني هذا يحتاج إلى بحث في سياق الحديث الذي ساقه مسلم، والله أعلم في ترتيب يعني طرق الحديث. والوجه من المرأة، المرأة يعني كما ثبت عن ابن عمر الإخوة قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام المرأة في وجهها، فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها يعني في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وكذلك عموم تغطية الوجه للمرأة لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الحج إلا إذا كانت مع الرجال، يعني إذا كانت مع الرجال يجوز أن تسدل على وجه تغطي وجهها، هذا بلا خلاف كما ذكر ابن قدامة، وهذا ثبت عن أسماء رضي الله عنها إذا كانت يعني اقتربت من الرجال يعني يغطين وجوههن الصحابيات، ورد عن عائشة أيضا. أنت ترون بعض النساء يلبسن مثل الكاب ثم تلبس الغشوة حتى ما يمس يعني هذا الغطاء أنفها ووجهها، طبعا هذا عند الشافعية يعني والحنفية، وقول عند الحنابلة يشترطون هذا بالفعل أنه يعني ما يمس الوجه، لكن هذا في الحقيقة يعني فيه تشديد بدون دليل واضح. وذلك عند المالكية والحنابلة أنه يجوز أن يمس الغطاء الوجه، لكن الإخوة إذا كانت المرأة وحدها في الخيمة مثلا فهنا لا يجوز لها أن تغطي وجهها، يعني أو تنام وهي تغطي وجهها مثلا، أو بين النساء تلبس أو تضع الغشوة بين النساء، فهذا لا يجوز، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. طيب، طبعا الإخوة كل محظور يعني عليه فديته الخاصة، يعني إنسان يلبس ثوب هذا محظور، يغطي رأسه هذا محظور آخر ما له علاقة باللبس. وذلك مثلا إذا إنسان اضطر إلى أن يلبي بالعمرة وهو يعني بثيابه ما عنده إحرام، وما عندما يلبس به الإحرام مثلا لابس بنطال وقميص وكذا، فهذا اللباس محذور. ثم إذا كان يلبس مثلا عمامة أو غترة وعقال مثلا، فعليه على الأقل أن يخلع هذا حتى ما يعني يكون قد ارتكب محذورين. وطبعا هم يقولون إذا تعددت يعني تكرر هذا منه في أوقات مختلفة تتكرر الفدية، أما إذا كان في وقت واحد استدامه فهذا في فدية واحدة، وإذا فعل محذورين من جنسين مختلفين كل واحد له فديته. ثم قالوا ترجيل الشعر، طبعا هو ذكر أنه هو مكروه عند الشافعية، أنه ذكر هنا في المحظورات وقال يحرم، لكن في الشرح ذكر عن النووي أنه قال مكروه وهذا هو يعني الأقرب عند الشافعية، الله أعلم. وعند الحنابلة مباح، قالت أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك. مثل هذا يعني الأصل فيه الإباحة. طبعا إذا تيقن من سقوط الشعر فهنا يحرم بالاتفاق. إذا يعرف تعرف المرأة أنها إذا سرحت شعرها سيسقط شعر كثير، أو يعني شعرات ستسقط، فهنا لا، ما تسرح شعرها. الرجل يعني أيسر وأهون في هذا. وعند الحنفية والمالكية إذا كان بالدهن، عند المالكية أيضا يحرم. المهم أن الراجح أن هذا ليس من المحظورات، مجرد ترجيل الشعر ليس من المحظورات، لأن لا فدية. فإذا الأصل نعم. طبعا هنا قال: يمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه. وأيضا ذكر في الإقناع الشربيني قال: وترجيل الشعر بالدهن. طبعا إذا كان بالدهن هذا نعم عند الشافعية صحيح، استخدام الدهن مع ترجيل الشعر هذا محظور عند الشافعية، وكذلك عند الحنفية والمالكية. عند الحنابلة يعني مباح. طبعا الشافعية وغيرهم يقولون هذا من الترفه، والحاج يكون أشعث يعني أغبر، والشعث التفل كما جاء روي طبعا حديث في أضعف. لكن الإشكال ما ورد فيه نص، فماذا بالحنابلة المعتمد عندهم أنه مباح ترجيل الشعر وحتى لو وضع فيه الدهن، فيعني هذا ليس من يعني الطيب. محظورات منصوص عليها. طيب، وحلق الشعر وتقليم الأظفار، إن هذا بالاتفاق: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طبعا حك الشعر نسينا نذكره، أن هذا نقل النووي الإجماع على جوازه، وكما ثبت عن عائشة سئلت عن حك الجلد قالت: نعم فليحك وليشدد. يعني ما ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كيف يستدل بهذه الآية على أن تقليم الأظفار وحلق الشعر المحظورات؟ أن قال ماذا؟ ثم ليقضوا تفثهم، يعني هذا يكون بعد التحلل. والتفث هو ماذا؟ كما ثبت عن ابن عباس يعني تقليم الأظفار وحلق الشعر هذا من التفث، إلقاء التفث. فلما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وهذا إنما يكون يعني بعد التحلل، علم أن هذا التفث كان من المحظورات، فهذا مما يستدل به. طبعا أذكر هذا الإخوة لأن للأسف بعض الإخوة قد حتى ينازع في هذه الأمور الواضحة، أن هذا موجود عند الظاهرية، يقول ما في دليل. إيش الدليل عن تقليم الأظفار من المحظورات من السنة مثلا؟ ما في بالفعل، لكن هذه الآية تدل على هذا، كما في تفسير ابن عباس لها ذكر نص على تقليم الأظفار. طيب، والطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، لأن هذا من الطيب. طبعا هذا في استعمال الطيب في الثوب في البدن. هو من الأمور الغريبة أن عند الشافعي والحنابلة أن يجوز تطيب الإحرام قبل لبسه، يعني يقول لك أنت طيبة ومثلا بخرة وكذا هذا جائز، ونصوا على أنه لو نزعه أو سقط منه فلا يجوز بعد ذلك أن يرتديه. هذا فيه مشقة، إذن ابتداء أحسن. لكن طبعا المعتمد الله أعلم مذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجوز لبسه ابتداء، وهذه تحصل لبعض الناس في الحج. اذكر واحد يقول أنا بخرت الإحرام والآن عندي في الشنطة، فطبعا نقول له ابحث عن إحرام آخر. طبعا هو يمشي على مذهب الحنفي الشافعي والحنابلة، يمشي يقول له البس ما عليك شيء لكن لا تخلعه، لكن ابتداء لا، نقول له لا يجوز، هذا ظاهر الحديث. ولا تلبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفر ابتداء، والله أعلم، فلا يفعل هذا. لكن إذا ما وجد طبعا هو أحسن من أن إيش يحرم بالمخيط، على الأقل يلبس إحرام مطيب، هذا أخف. وفي خلاف أصلا يعني حتى ما تستطيع أن تلزمه بإيش بفدية، لأن هذا قول معتبر، ويعني في مثل هذه المسائل كما ترى يعني معرفة الخلاف مهم. فمثل هذا ممكن يعني، لأنه هو الآن الطيب كان يعني ليس باختياره هو، فممكن هنا يعني قال البس لكن أول ما تجد إحرام غير مطيب يعني تنزعه، وخاصة الإخوة هذا ليس في فدية كما سيأتي معنا، لأن هذا ليس في إتلاف. الفدية لا تسقط عن الناس أو الجاهل إذا كان في إتلاف، مثل حلق الشعر ما يمكن أن يتدارك، تقول رجع شعرك مرة، يقول أنا حلقت وأنا جاهل أو ناسي. طيب صحيح ما عليك إثم، لكن الآن المحظور موجود حتى بعد أن تذكرت، فهذا يلزمه فدية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية مع أنه معذور لأن حلق رأسه. فالأمر يعني ما علي، ذكرنا هذه القاعدة هنا في الفدية. فالفدية إذا كان فيها إتلاف يعني حلق الشعر مثلا، فهذا لا فرق فيه بين معذور وغير معذور. وهذا يقولون يتخيل في حلق الشعر وفي الجماع. أما الشيء الذي ليس فيه إتلاف مثل الطيب، فهذا لا فدية فيه على الناس، هذا عند الشافعية والحنابلة، بخلاف الحنفية والمالكية يوجبون بالفدية، يوجبون الفدية عليه، يلزمون بالفدية. لكن هنا والله أعلم يعني لا فدية عليه. هذا يدل عليه حديث يعلى بن أمية أنه تضمخ بثوب فيه طيب في الحديبية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه فقط وما ألزم بالفدية، وأفتى بهذا عطاء أنه لا فدية عليه الناس، والله أعلم. فهذا تفريق يعني طيب يعني في ما فيه إتلاف وما فيه وليس وما لا إتلاف فيه. فالطيب هنا طيب، إذا عرفنا أنه ما يجوز أن يستعمل الطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. كذلك الإخوة أكل الطيب، أكل الطيب الخالص يحرم بالاتفاق. طبعا هذا يتصور في الزعفران الآن، يعني الزعفران من الطيب فما يجوز أن يأكله. وعند الشافعية يعني إذا كان الطعام يظهر فيه يعني الطعم أو الطعم مع الرائحة أو الرائحة وحدها، فأيضا هذا يحرم عند الشافعية والحنابلة. ولذلك الإخوة يعني لو طبخ مثلا وذهبت رائحته، يعني مثلا نشوف في الرز مثلا آثار الزعفران، لكن ليس فيه أي رائحة زعفران جائز. أما إذا كانت فيه الرائحة موجودة مثلا والطعم ظاهر، ممكن يوضع آخر شيء مثلا ما يزول يعني بالكلية، فهذا ما يصلح. بأن هناك أنا أذكر ولا نسيت، الهيل ليس من الطيب صح؟ ما تذكرون؟ أنا أذكر أنا في الفتاوى مرة كان في فتوى، كان واحد سألنا عن القهوة، أيوة القرفة والهيل وهذه. طيب كتبته لكن كله يذكرون الزعفران الزعفران. المهم ايه ايوه تمام هو هذا يعني يعني ليس كل شيء فيه رائحة نقول هذا حرام لا يعني الهيل القرنف والقرفة هذه كلها ليست من الطيب لكن الشيء الذي أصلا هو يعتبر طيب هذا هو الممنوع كالورد ماء الورد مثلا من الطيب الزعفران هذه أنت تنظر إذا كانت ظاهرة نعم يتركها أما إذا ذهبت رائحتها ولا تظهر أبدا فهنا يعني هذا جائز ذاك لو خلط بدون طبخ فالأصل ستبقى الرائحة فما يستخدمها مع الطبخ تنظر هل بقي أو لم يبقى والله أعلم. طيب وقتل الصيد هذا أيضا بالإجماع الصيد ما كان متوحشا مأكول اللحم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا لا يليق بالمحرم أن ينشغل بمثل هذا. نعم طيب لعلنا نقف هنا أن عقد النكاح والجماع هذا له يعني كلام طويل بعد ذلك إذا وقع فيه ما الواجب فهذا أخره للدرس القادم. يسمحوا لنا هذه مراجعة لكن مثل هذه الأبواب الحج يعني عبادة عملية ويحتاجها المسلم فممكن لذلك أذكر بعض الأمور الواقعية الله المستعان. طيب نسأل الله تعالى أن يعفو عنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.